هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. خوفا من رد المقاومة، الاحتلال يعلن إلغاء مسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة الخميس المقبل. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة تصدير أزماته الداخلية نحو الشعب الفلسطيني. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال القيادي خضر عدنان وزوجته تؤكد استمراره بالإضراب رغم تدهور وضعه الصحي. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أعلن المفتش العام لشرطة الاحتلال في القدس إلغاء مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون يوم الخميس المقبل بناء على توصيات عسكرية وسياسية في الكيان، ما استدعى تصريحات من مستويات سياسية اتهمت المستويات الأمنية بالعجز عن حماية المستوطنين. وكانت فصائل المقاومة حذرت كيان الاحتلال من تنظيم المسيرة، كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش أنها تهدف إلى إشعال موجة أخرى من الموجات من المواجهات مع المقاومة لإطالة فترة حكم نتنياهو. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يبدو أن المشاهد التي يعود تاريخها إلى بداية الشهر الماضي ما زالت مثيلة في ذهن كيان الاحتلال والمستوطنين، وبالتأكيد فإن ما تلاها من أحداث معركة وضعت المستوطنات من الشمال إلى الجنوب تحت تهديد الصواريخ ما زال يقض مضاجعهم. فمسيرة الأعلام التي تحتفي بذكرى احتلال شرق القدس بالتوقيت الميلادي التحقت بسابقتها التي حاول المستوطنون من خلالها أحياء الذكرى نفسها بالتقويم العبري. الأولى انفرط عقدها بضربة من معركة سيف القدس، والثانية أجهدت أيضا قبل أن ترى النور بمفاعيل معركة سيف القدس أيضا. هو قرار واضح ونهائي بإلغاء مسيرة الأعلام تم إبلاغه لمنظمي المسيرة، وأعلن عنه المفتش العام للشرطة في القدس المحتلة كابي شابتاي، عازيا الأمر إلى توصيات من الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي بعدم تنظيمها لكونها ستؤدي إلى التصعيد بالقدس وتفجير الأوضاع الأمنية، توصيات أتت على إيقاع تهديدات مباشرة من فصائل المقاومة للاحتلال والمستوطنين في حال المضي قدما بتنظيمها، ووسط دعوات شعبية فلسطينية إلى التصعيد والنفير العام في القدس المحتلة.
نحن نحذر من قيام المستوطنين بمسيرة الأعلام الصهيونية التي ترمز لتوحيد القدس تحت السيادة الصهيونية، ونعتبر أن هذا خذل كبير وهو خط أحمر كذلك إذا ما استهدف القدس أو الشيخ جراح. نحن ندعو جميع الأطراف التي تدخلت لوقف الوصول لوقف إطلاق النار تدخل كذلك لإلغاء هذه المسيرة، وإلا فإن ذلك ينذر بالعودة مرة أخرى إلى ساحة القتال.
وبالتأكيد لم يمر قرار الإلغاء دون أن يزعج صلف المستوطنين المتطرفين ورغبتهم بالرقص على جراح المقدسيين. فتعليقا على إلغاء مسيرة الأعلام، اتهم عضو الكنيسة بسلائيل ساموتريتش سلطات الاحتلال بالعجز عن حماية المستوطنين، كما اعتبر رئيس المنظمة لهافا الاستيطانية بانزي غوبستاين أن القرار انهزام جديد لمفوض الشرطة أمام المقاومة الفلسطينية. والجدير ذكره هنا أن مستويات مختلفة في الكيان كانت أبدت تخوفها من تداعيات المسيرة، فوزير الخارجية جابي أشكينازي دعا إلى بحث إلغاء أو تغيير مسارها، كما نقلت قناة كان العبرية عن أوساط في الإدارة الأمريكية أنها تراقب التطورات حول المسيرة بعد دعوتها إلى تجنب أحداث جديدة تهز المنطقة.
هذا وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة. وقالت الغرفة المشتركة في بيان إنه سيكون لها كلمة إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 من أيار مايو، لافتة إلى أنها لن تسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا. المقاومة الفلسطينية دعت جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاستمرار في التصدي للعدو، مشددة على أن شعبنا سيجد المقاومة إلى جانبه جاهزة لإسناده في اللحظة المناسبة. عن إلغاء الاحتلال لما يسمى بمسيرة الإعلام المقررة الخميس القادم في القدس المحتلة، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عامر خليل:
هذا الأمر ناجم عن معادلة سياسية فرضتها المقاومة الفلسطينية مع معركة سيف القدس ومعادلة غزة القدس، بمعنى أي حراك إسرائيلي في القدس المحتلة يستهدف الناس أو يستهدف الأراضي والعقارات ويستهدف المسجد الأقصى، فإن المقاومة ستكون له بالمرصاد، بمعنى أنه المقاومة في غزة خرجت من نطاق الحصار إلى نطاق أوسع حول القدس وفلسطين المحتلة، وهذا شيء جديد معادلة جديدة تبدت واضحة في الموقف الإسرائيلي عندما تم إلغاء اليوم القرار السابق من أمس لتسيير مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. وهذا الأمر كان نتاج أيضا الضغوط السياسية التي فرضت على كيان الاحتلال من قبل أطراف عربية ودولية، بالإضافة لأن أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها كانت تقدر أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تدهور جديد أمني وتصاعد الأوضاع التي هدأت بها في الأراضي 48 وفي الضفة المحتلة. فكان هذا القرار محاولة لاستباق تدهور إضافي وتصعيد الوضع مجددا في الوقت الذي كان يعمل فيه الاحتلال على درء مواجهات أكبر وخلف جبهات مختلفة ومتعددة في فلسطين المحتلة. لا شك أن هذا القرار يؤكد انه باستطاعة الشعب الفلسطيني عبره سواء مقاومة المسلحة او الشعبية وقبوله على الارض.
أبلغ المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي بندلبليت المحكمة العليا أنه لن يتدخل في مسألة تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وأوضحت صحيفة هارتس العبرية أن مندلبليت وفي رسالة للمحكمة برر عدم التدخل بعد النظر إلى الأحكام الصادرة في الإجراءات الخاصة بقضية حي الشيخ جراح حسب تعبيره. وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال قدم قبل أسابيع عدة طلبا إلى المحكمة بتأجيل النظر في القضية بناء على قرار سياسي، وذلك إثر الضغوط الدولية التي مورست على الكيان لمنع عملية الترحيل. اقتحم عشرات المستوطنين صباح الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن ما لا يقل عن 70 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد المبارك ونظموا جولات استفزازية، موضحة أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحامات شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما أدى بعضهم طقوسا تلمودية عند المنطقة الشرقية من المسجد. إلى ذلك ادعى مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين المواطنين إلى شد الرحال للأقصى وإعماره في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين لباحاته. وحذر مفتي القدس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات لتغيير طريق جسر باب المغاربة الذي يصل ساحة البراق بالمسجد الأقصى المبارك. أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالمكعبات الإسمنتية، وذلك ضمن 7 بلدات طالتها سياسة العقاب الجماعي في الضفة الغربية. وجاء قرار الإغلاق عقب أيام من استمرار المواجهات في بلدة بيتا، حيث تصدى أهالي البلدة المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية فوق قمة جبل صبيح. يأتي ذلك فيما عزلت قوات الاحتلال قرية قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، ما من شأنه عزل 7 تجمعات سكنية عن المدينة وإجبار المواطنين على أن يسلكوا طرقا طويلة ووعرة. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ خضر عدنان لمدة 48 ساعة لإصدار قرار اعتقال إداري بحقه دون أن توجه له أي تهمة. من جهتها قالت زوجة الأسير القيادي خضر عدنان إنها تمكنت من الحديث معه عبر الهاتف، لافتة إلى أنه يعاني تعبا وإرهاقا شديدين، كما أنه يعاني من آلام شديدة بالظهر نظرا لظروف الاعتقال السيئة، مؤكدة أنه ما زال مضربا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لم أتكلم في جلسة التحقيق ولم أقل لهم حتى إنني أحتفظ بحق الصمت، هكذا افتتح الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان رسالته التي كشفت عن فحواها مؤسسة مهجة القدس. القيادي عدنان أكد في رسالته أنه ما زال مضربا عن الطعام رفضا لقرار اعتقاله التعسفي، وأنه يرفض التكلم مع المحققين، ورده عليهم سيكون عقب تحريره ومن خلال وسائل الإعلام الفلسطينية. زوجة الأسير عدنان وعقب لقائه في المحكمة أكدت أنه تم تمديد اعتقاله ل48 ساعة لإصدار قرار اعتقال إداري بحقه دون أن توجه له أي تهمة، لافتة إلى أنه يعاني إرهاقا شديدا وآلاما في الظهر نظرا لظروف الاعتقال السيئة.
الأولى دخولنا للمحكمة تم يعني حديثي مع الشيخ عبر الهاتف صوت وصورة. كان التعب والإرهاق يبدو على محيى الشيخ. حدثني أنه يعاني من آلام شديدة في الظهر نظرا لظروف الاعتقال الصعبة. كانت قد وجهت له يعني قد تم تحويله أكثر من مرة للاستجواب حول أنه يتم وصفه عبر مواقع الإنترنت والمواقع الإخبارية بأنه قيادي، لكن الشيخ ما زال ملتزما بالصمت ومعلن إضرابه عن الطعام من اللحظة الأولى. تم تأجيل المحكمة إلى 48 ساعة إلى يوم الأربعاء، ولكن الأمور تتجه إلى قضية.
وفي غزة نظمت وزارة الأسرى والمحررين وقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال، القيادي الشيخ خضر عدنان والأسير الغضنفر أبو عطوان.
اعتقال الأخوين الغضنفر أبو عطوان والذي أعلن إضرابه عن الطعام لليوم 34 على التوالي، وكذلك الأسير القائد البطل خضر عدنان والذي يدخل يومه 9 في الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك رفضا للاعتقال الإداري. هذا الاعتقال الإداري الذي يرفضه القانون الدولي الإنساني ولا يوجد له أي غطاء قانوني بأي شكل.
أسرى هبت القدس وحي الشيخ جراح من أهالي القرى والمدن الفلسطينية المحتلة عام 48 كان لهم نصيبهم من التضامن في الوقفة التضامنية بغزة، حيث أكد أبو كرش أن حملة الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال في اللد والرمل ويافا وعكا وأم الفحم والقدس، والتي تطال أكثر من 1600 فلسطيني، لن تكسر شوكتهم.
وحول معركة الإضراب التي يخوضها الأسير خضر عدنان، يقول مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج:
الشيخ خضر عدنان مناضل وطني فلسطيني وقائد في حركة الجهاد الإسلامي يرفض الاعتقال الإداري مهما كانت الأسباب والمسببات، لأن هذا الاعتقال هو باطل وتعسفي ومخالف للقانون الدولي الإنساني. ويعرف الاحتلال مسبقا أن مجرد اعتقال الشيخ خضر عدنان وتحويله والاعتقال لذلك هذا يعني الشروع فورا بالإضراب المفتوح عن الطعام. والشيخ خضر عدنان صاحب تجربة حقيقية وصاحب إرادة صلبة، رغم أن ذلك يثقل عليه، لأن الإضراب كلما كانت فتراته متقاربة وطويلة يعني تصبح طاقة الإنسان في تحمل ذلك محدودة، ولكن الشيخ خضر عدنان صاحب الإرادة الصلبة سيلقن الاحتلال الدرس تلو الآخر، ولا بد أن يقف شعبنا وقواه السياسية ومؤسساته مع الشيخ في معركته هذه، كما يقف مع الغضنفر وكل المعتقلين الإداريين والحركة الأسيرة الذين يعلنون إضراباتهم عن الطعام سواء ضد الاعتقال الإداري أو الإهمال الطبي أو العزل الانفرادي أو لأي سبب آخر يمس بحقوق الأسرى والأسيرات.
مستمعين الكرام، مع معركة الإضراب التي يخوضها الأسير خضر عدنان نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: خوفا من رد المقاومة، الاحتلال يعلن إلغاء مسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة الخميس المقبل. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة تصدير أزماته الداخلية نحو الشعب الفلسطيني. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال القيادي خضر عدنان وزوجته تؤكد استمراره بالإضراب رغم تدهور وضعه الصحي. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الأولى للرحيل؟ وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرة التالية، البداية تكون عند نداء غزة والزميلة علياء صالح. بعدها سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأكارم عند استماعنا إلى تقرير حول محور البرنامج واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا مع الشهداء وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما وسنتوقف في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن أحبتي الكرام، اسمحوا لي أن نتوقف في البداية عند فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. على مدار سنوات طويلة من الحصار انتهجت سلطات الاحتلال سياسة التضييق على مرضى قطاع غزة، تارة من خلال منع سفرهم للعلاج داخل مشافي الضفة والقدس والمماطلة في إصدار التحويلات الطبية الخاصة بهم، وتارة أخرى من خلال رفضها إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمشافي القطاع، ليعاني آلاف المرضى من هذه السياسة التي تنتهك حقوق الإنسان والمرضى. وبعد انتهاء العدوان على غزة، أغلق الاحتلال المعابر كافة ومنع المرضى وجرحى غزة من دخول الضفة والقدس للعلاج، ما تسبب بوفاة 4 مواطنين خلال الأيام الماضية. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر بحق المدنيين خلال عدوانه الأخير على غزة، فعمد إلى سياسة التضييق والمنع والإغلاق وتشديد الحصار. فعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على وقف إطلاق النار، ما زال الاحتلال يغلق المعابر ويرفض دخول المرضى والجرحى للعلاج. هذه العائلة التي فجعت بمعيلها قبل أيام بعد رفض الاحتلال دخول مريضها للعلاج من مرض السرطان في مستشفى المقاصد، تروي بحرقة المفجوع ما ألم بهم.
مات هو نفسه يطلع أمل، وإحنا بنقول شيء اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ومنحتسب الحمد لله عند الله شهيد، والمرض يعني ذبحه، وقد ما حاولنا هانا بكل الطرق، وهذا مش عقد معاناة يعني زوجي الله يرحمه في حالات كتير. يعني إحنا بنتمنى يعني من الجميع أنه ينظروا لهم بعين الرحمة والرأفة، يفتح المعبر للناس ويخليهم يروحوا، لأنه حرام في أطفال في نساء.
وغير بعيد من أسرة المرحوم الخرطي، تنتظر الحاجة أم نعيم تحويلتها الطبية منذ 9 شباط فبراير الماضي، رغم ما بها من آلام وأوجاع فاقمها طول الانتظار، في وقت يطالب فيه ذووها بضرورة فتح المعابر وتشكيل جهات قانونية دولية ضاغطة على الاحتلال لتسهيل خروج مرضى غزة للعلاج.
احنا في غزة فيش عندنا علاج، فيش عندنا بالخاصة للسرطان، يعني انت عارف كل العلاج علاج مرضى السرطان وين، في الشياء في المقاصد في المطلع. بدنا اول شيء تفتحوا لنا يا عمي الطرق على المستشفيات وتأمنون إسعافات تأخذهم من هان عطول أهم شيء، لأن المعابر كمان بواجهنا شيء كبير منهم، يعني بتقعد على الحاجز بتألم، أنت في الانتظار بتألم.
هذا المركز الحقوقي رفع قائمة بأسماء 193 مريضا وجريحا من قطاع غزة بحاجة للسفر للعلاج بشكل عاجل. لم يسمح الاحتلال سوى ل23 فقط بدخول الأراضي المحتلة على مدار يومين بحجة الإغلاق أو الفتح الجزئي الشكلي.
نحن نطالب بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإعادة فتح المعبر للمرضى المحولين جميعا بسبب عدم توفر العلاج الكافي والدواء لهم في قطاع غزة. أيضا توجهنا إلى النيابة للاعتراض بشكل قانوني على هذا القرار الذي يشكل عقاب جماعي لجميع المرضى.
المماطلة والرفض الإسرائيلي تسبب بوفاة 4 من مرضى وجرحى قطاع غزة مؤخرا، فيما يصارع مئات آخرون من أجل البقاء أحياء.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو نقابة الأطباء في غزة الدكتور رأفت أبو مريم، نستمع معا.
دكتور رأفت، هل يأتي منع إدخال المرضى لا سيما بعد معركة سيف القدس انتقام من الشعب الفلسطيني وتحديدا من أهلنا في غزة؟
حقيقي بعد الفشل الذريع اللي عانى الاحتلال في حربه الأخيرة على غزة، يعني معركة سيف القدس، بحاول ينتقم بأي طريقة، وهي طريقة قديمة جديدة، موضوع العقاب الجماعي على كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فبالتالي ما لقى أي طريقة، بالعكس أغلق المعابر وما لقى تضمر، مو رفع عليه ضغط يعني من الإخوة المصريين في بعض الأمور، ما بقي إلا موضوع يعني للأسف المرضى، وأنو مرضى السرطان اللي هم بحاجة رئيسية لإله. من هون بنطالب يعني كل المؤسسات الحقوقية سواء كانت الفلسطينية أو الدولية للضغط على الاحتلال للسماح للمرضى، لأنه هذا أدنى حقوق الإنسان.
يعني دكتور رأفت، هذا انتهاك لحقوق الإنسان لا سيما تلقي العلاج لأي مريض لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، هو حق تحفظه القوانين الدولية.
بالضبط، نعم، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخاصة أنه إحنا لازلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن أنه خرج بالمعنى العسكري، ولكن لازلنا بالمعنى تحت الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي هم مطالب بتوفير الخدمة الصحية والعناية الصحية الكاملة، هاي أدنى حقوق الإنسان اللي ممكن ينعمل عليها. بالإضافة لمؤسسات حقوق الإنسان بتطالب منظمة الصحة العالمية بالوقوف أمام هذا الموضوع وطرحه على مستوى دولي من خلال الوثائق، حتى ما حد يطلع لنا بكرة ويقول لنا إحنا إسرائيل بتدافع عن حالها، أو يطلع لنا حدا يقول لنا والله إسرائيل دولة ديمقراطية وإنتوا هاي، يجي يشوفوا يعني الديمقراطية اللي موجودة عند الاحتلال.
دكتور رأفت، هل سيكون هناك تحركات من قبلكم وقبل المؤسسات الإنسانية والحقوقية في غزة من أجل رفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني وفتح انتهاكات الاحتلال؟
أنا يعني في البداية بشكر كمان يعني اللي هو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اللي طرح هذا الموضوع وطالب فيه بنفس القوة. إحنا ممكن نتوجه من نقابة الأطباء لمنظمة الصحة العالمية ونحكي معهم، أو مكتب منظمة الصحة العالمية نحكي معهم، نقول لهم وين دوركو في هذا الموضوع، وخاصة نحن بنطالب لأدنى حق من حقوق المواطن في غزة.
عضو نقابة الأطباء الدكتور رأفت أبو مريم كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو نقابة الأطباء في غزة الدكتور رأفت أبو مريم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام نشكر زملائنا مراد نصر وعلياء صالح وكذلك حسن نمر معد هذه الفقرة نداء غزة، مع وافر الشكر لعضو نقابة الأطباء في غزة الأستاذ الدكتور رأفت أبو مريم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الأولى للرحيل؟ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ما المنطلقات الفكرية والسياسية التي جسدها الراحل رمضان عبد الله لحركة الجهاد الإسلامي؟ ما الدور الذي لعبه وحمله بكل أمانة على صعيد وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني؟ وما الإضافة النوعية التي قدمها الرجل لحركة الجهاد وللعمل المقاوم في فلسطين، كل فلسطين؟ أهلا بكم من جديد مستمعين للكالم حينما كنتم. عام على رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ رمضان عبد الله شلح. في السادس من حزيران يونيو عام 2020 فقدت فلسطين والأمة أحد رجالاتها ممن لا يكررهم التاريخ، وهو الشاهد الأمين على مسيرة طويلة من النضال إلى جانب الشهيد القائد فتحي الشقاقي. لا يطوي غيابه الموت، فروحه البهية تجول بين المقاومين عند ثغور المقاومة وميادين الانتفاضة، فكان زرعه على مدى 20 عاما على قيادة أو في قيادة حركة الجهاد تضحيات حصدته الجماهير الفلسطينية انتصارا مدويا على امتداد الوطن المحتل، واحتفلت بغزة وبيدها سيف القدس وموعدها مع الأقصى وتحرير الأسرى. قراءة حياة الراحل رمضان عبد الله تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
ولد في الشجاعية لأسرة محافظة، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في قطاع غزة والثانوي والجامعي في مصر، وحاز درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن، عامل في الولايات المتحدة وتولى إدارة مركز دراسات الإسلام والعالم في ولاية فلوريدا، وأستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوب فلوريدا. الدكتور رمضان عبد الله أسس مع رفيق دربه الدكتور فتح الشقاقي حركة الجهاد الإسلامي عام 78، ليتولى من بعد استشهاد الشقاقي منصب الأمين العام للحركة عام 95، أدرجته واشنطن ضمن قائمة من تسميهم إرهابيين، ووضعته عام 2007 في قائمة برنامج ما يسمى مكافآت من أجل العدالة، عارضة مبلغ 5 ملايين دولار لاعتقاله. قاد الدكتور رمضان عبد الله حركة الجهاد الإسلامي مدة 20 عاما، كان خلالها أمينا على الدم والكلمة، نسج علاقات واسعة مع قيادات العالم الإسلامي والعربي، سطر حضورا مدويا في المشهد الفلسطيني، ورفض مبدأ المفاوضات وقمم السلام المزعوم التي تعترف بالاحتلال كدولة. أطلق جملة مبادرات لعل أبرزها مبادرة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية والتي عرفت بمبادرة النقاط العشر، كرس حياته واهتمامه من أجل أن يبقى الشعب الفلسطيني موحدا وقويا. رحل الدكتور رمضان عبد الله مساء السادس من حزيران العام الماضي بعد صراع مع مرض عضال، تاركا خلفه تاريخا مشرفا ورجالا أقسموا على تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن الذكرى الأولى لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد، شكرا لهذا الحضور معنا.
حياكم الله،
أهلا بكم. في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله، ماذا فقدت الساحة الإسلامية والفلسطينية برحيله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عام التقليل مر على الدكتور رمضان عبد الله، والذي كان له التأثير الكبير على الساحة الحركية الفلسطينية والسياسية الفلسطينية أيضا، وكان له مواقف الصلبة، وهو معروف رجل متدين، بدأ حياته كداعية ثم مفكر، ومن ثم هذا السياسي الذي عرفه العالم كله من خلال مواقفه السياسية. بلا شك أن الدكتور رمضان عبد الله قد حاز الكثير من الثقة ثقة الفلسطينيين، ثقة السياسيين، وثقة المفكرين، لذا كان له بصمات كبيرة جدا على الساحة السياسية الفلسطينية التي لا يمكن أحد أن يتجاهلها أبدا.
نعم، ما الأسس التي أرساها الراحل رمضان عبد الله على صعيد حركة الجهاد الإسلامي يا أستاذ أحمد؟
أولا الطروحات الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي عمل الدكتور رمضان على ترسيخها في أذان الشعب الفلسطيني وفي أذان أيضا أبناء حركة الجهاد الإسلامي. هذه الطروحات الفكرية التي لم تتغير أبدا، بل إن الدكتور رمضان عبد الله عمل على توسيع دائرة هذه الطروحات الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أنه كان مفكرا ذو نظرة عميقة جدا في الفكر، وكان مقنعا في طرحه لأفكار الجهاد الإسلامي. أيضا مواقفه السياسية الصلبة اتجاه القضية الفلسطينية، والذي كان يؤكد على أن مهام الجهاد الإسلامي وتحرير فلسطين من البحر إلى النار، وأن القدس آية في القرآن الكريم، من أراد منا أن نتنازل عن ذرة تراب من القدس، يعني أنه يريد منا أن نحذف سورة الإسراء من القرآن الكريم. دكتور رمضان لا تزال إلى هذه اللحظة مواقفه هي الحاضرة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال هذا العطاء اللامتناهي والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للعربي والمسلم.
نعم، ماذا عن علاقة الجهاد مع محور المقاومة والدور الذي لعبه الراحل الدكتور رمضان عبد الله على هذا الصعيد أستاذ أحمد؟
وبالفعل الدكتور رمضان كان يريد تحشيد الأمة، كل الأمة، باتجاه فلسطين، وكان يعتبر بأنه كل من يقترب من فلسطين هو يقترب من حركة الجهاد الإسلامي، وكل من يبتعد عن فلسطين يعني أنه بعيد عن حركة الجهاد الإسلامي، لأن فلسطين هي البوصلة الحقيقية. لذا كان حريصا على تمتين العلاقة مع محور المقاومة، لأنه كان يعتبر أن الداعم الأساسي لحركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة على أرض فلسطين إنما يتأتى من رأس محور المقاومة وهي الجمهورية الإسلامية في إيران، واعتبر أن قوة محور المقاومة هو قوة للمقاومة الفلسطينية. لذا كان يعني يكرس هذا المفهوم بأننا نريد أن يمتد محور المقاومة ليشمل أكبر مساحة جغرافية على الأرض العربية والإسلامية. وبالفعل اليوم نرى هذه القوة الحاضرة بمحور المقاومة والداعمة والمساندة أيضا للقضية الفلسطينية، والتي تؤكد أن محور المقاومة على أهبة الاستعداد لجعل القدس معركة الكل العربي والإسلامي. هذا ما يؤكد محور المقاومة، وهذا ما حاول تكريسه الدكتور رمضان عبد الله رحمه الله.
نعم، رحمة الله عليه. اللي نتحدث عن المعادلة العسكرية أيضا أستاذ أحمد في الصراع مع الاحتلال والإرث الذي تركه الراحل على صعيد المواجهة مع العدو.
إرث كبير منذ العام 2000 إلى هذه اللحظة شهدت سرايا القدس جناح العسكري الحركة الجهاد الإسلامي تطورا وتقدما في إمكانياتها وقدراتها وخبراتها أيضا العسكرية، وكان حريصا على أن يكون هناك يعني تدريبات للمجاهدين في سرايا القدس وبكل حركات المقاومة، لذا هو كان داعم لكل حركات المقاومة على أرض فلسطين، وهو الذي كان حتى يعطيها من اللحم الحي لحركة الجهاد الإسلامي باقي الفصائل المقاومة الفلسطينية، لذا على تمكين وتقوية سرايا القدس. ولم نكن لنشهد هذا التقدم، خصوصا هذا الانتصار أيضا في معركة سيف القدس، لولا حرص الدكتور رمضان عبد الله على أن يكون جناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمسمى سرايا القدس لو يمتلك هذه القوة من الإمكانيات والقدرات والقدرات العسكرية للقادة العسكريين وللمجاهدين في ميدان المعركة. وبالفعل استطاع سرايا القدس في أكثر من جولة أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، معادلة تبادل القوة، توازن الردع والرعب. ووجدنا كيف أن أول صاروخ ضرب على تل أبيب في عام 2012 كان بأوامر من الدكتور رمضان عبد الله، والذي استطاع أن يفرض شروط المقاومة على اتفاقيات وقف إطلاق النار 2012-2014، واستطاعت المقاومة على أثره أيضا وأمام هذا الفرد الكبير الذي تركه الدكتور رمضان عبد الله أن تعرض انتصارا جديدا غير مسار تاريخ القضية الفلسطينية، وفعل هذا التعاون، عمل على هذا التعاون الاستراتيجي في الصراع مع العدو الصهيوني خلال معركة سيف القدس، التي استطاعت المقاومة أن تفرض شروطها على العدو الصهيوني، هي التي أصبحت في يدها زمام المعركة، هي التي تحدد بدايات المعركة، هي التي تحدد معالم المعركة وجغرافية المعركة وضربات في ضربات المقاومة في المعركة، وأيضا هي التي تحدد نهاية المعركة.
نعم، أين حركة الجهاد الإسلامي بعد مرور عام على رحيل الأمين العام الدكتور رمضان عبد الله؟ هل لا زالت على نفس الخط والنهج؟
لا يمكن أن تبدل أو تغير حركة الجهاد الإسلامي، ويتحمل هذا الكبير للدكتور رمضان عبد الله الذي يؤكد مجاهدو حركة الجهاد الإسلامي يسيرون على نفس النهج وعلى نفس الدرب وعلى نفس المبادئ والثوابت والمواقف السياسية التي غرسها الدكتور رمضان عبد الله في عقول ومشاعر ووجدان أبناء حركة الجهاد الإسلامي. حركة الجهاد الإسلامي بلا شك أن الدكتور رمضان وضع أسسا، هو الدكتور فكري رحمه الله
رحمة الله عليه،
الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان طور من هذه الأسس والإمكانيات، والسيد نخال اليوم الذي حمل لواء حركة الجهاد الإسلامي أكد على استمراره على نفس النهج وعلى نفس الدرب الذي وضعه وسار عليه الدكتور رمضان عبد الله.
نعم، في سؤالي الأخير إليكم أستاذ أحمد فيما يخص على ضوء كل ما تفضلتم به والإرث النضالي، ما المطلوب على المستوى الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي ومحور المقاومة على أرضية الإرث الذي تركه الراحل رمضان عبد الله؟
الدكتور رمضان عبد الله يعني كان رجلا معروفا بمواقفه وأيضا بإمكانياته الفكرية وإمكانياته السياسية، ولذا يعني اعتقد انه كان على تواصل مستمر مع اهل الفكر والسياسه في عالمنا العربي والاسلامي، حتى المعارضين للمقاومه وحتى الذين لا يمتلكون العقيده التي يمتلكها الدكتور رمضان والفكر الذي يمتلكه الدكتور رمضان، الا انهم كانوا دائما حريصين على لقاءات مستمره مع الدكتور رمضان لانه يمتلك قاعده فكريه واسعه جدا، وهو رجل استثنائي في زمن استثنائي، لذا كان الكل الفكري والثقافي والسياسي حريص على أن يلتقي مع الدكتور رمضان، واستطاع الدكتور رمضان أن يوصل فكرة الجهاد الإسلامي وأن يوصل أيضا القضية الفلسطينية حتى يلتف حول النخب الثقافية والسياسية في عالمنا العربي والإسلامي. وهو حاول دائما أن يجعل من محور المقاومة هو الأساس الذي من خلاله نستطيع أن نحرر فلسطين، لأن بدون ترسيق عالي وبدون أن يكون هناك مشروع عربي وإسلامي يتقدمه محور المقاومة لا يمكن لنا أن نقف في وجه هذا الاحتلال الغاصب المجرم الذي هو يعتبر يعني رأس الحرب للمشروع الغربي العالمي الاستكباري. لذا هذا الذي كان يحرص عليه الدكتور رمضان، أن يكون هناك مشروع نهضوي وعربي وإسلامي نستطيع من خلاله أن نواجه هذه الهيمنة الصهيونية الأمريكية على المنطقة والعدو الصهيوني داخل فلسطين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنتم معنا في هذه الدقائق الطيبة، حياكم الله.
لا من أيها القائد وضيء الهامة الماجد، سلاما شعلت الهمم، سلاما شعلت الهمم.
وسبيلنا المقاومة في موطني، في موطني، لأمتي، لأمتي.
أيا من جدد العهد عز لوانا ومضى، أيا رمضان يا شيخي صدق.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا من فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره، أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق. وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقه، فكان له ما تمنى حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد.
بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد محمد البنا، والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض 91، انتشأ طبعا في منطقة الزيتون زرع الشام، شاب الأذكياء الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتخلوا بحوك من طفولته خدوم معطاء، انتشر طبعا من طفولته بس الحال طبعا باقي اخوانه، انتشر طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بلال كان الحمد لله رب العالمين رفاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش انا، لكل بالشد لكل اصدقاء بلال بالشد، كان الحمد لله رب العالمين. كان بلال يعني فيش إنسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العيلة عنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه، كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق، بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه، أول ما يبادل إلا بلال. بالنسبة لقيام الليل صدقوني بالله يا رجل، كان بلال قيام الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال كان كلام يعني صدق، كان يعني عمري بتذكر أنا كوالد بلال عمري بحياتي ما شفته عصب، عمري ما شفته بلا ما أخذ قصة من وجهي، بل معطاء يعني. أنا رجل كبير مسن، كنت أطلب من بلال شغلة ألاقي لك إياه والله قبل ما أطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزة عن الشباب اللي في سنه، مميزة عن الشباب في سنه، يعني هيك عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن ما شاء الله كان متفوق في المدرسة، انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون، المدرسة الزيتون الحمد لله كمل الثانوية، التحق بالجامعة طبعا الحمد لله بس ما كملش، كانت الظروف المادية عندي صعبة. كان يعني حتى الأساتذة تبعونه كان يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب وكل محبه. تقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين أخوته؟
كان هو رقم ثلاثة، هو آخر ولد يعني.
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث أولاد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال. أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحيات قبل ما يطلع يميل علي، لأنه صار بالسكر كان يميل علي، إذا لقاني نايم يصحيني من قوم ما يكون السكر عند بنازل أو السكر طالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي يابا إذا لقاني صاحي يابا إيش عايز يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره في حياته من الدنيا بيده لا يحط لي يعطى ولا يخجل يعطيني أو يعطي لابنه ماج الفلوس ويقول له خذ الولد يوم ده فيه. قبل ما استشهد بأيام كان بلال زاد حنانه كتير كتير كتير، فاهم كيف؟ في له موقف سواه معايا، كنت أنا بدي أسافر عن جوش على مصر فطلبت منه اللي هو أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما استشهد بيوم أمن علي بلال قال يا بابا وين أنت؟ قال يا بابا عند أخوك تحت بالضبط تحت مني يا بابا بدي صبي يا بابا هيني جاي. إجا بلال عم الشيخ السوا قال يا بابا سمعت المبكر هذا عندك فاضية، قلت له يا بابا أعطاني من أخذ حق المبكر هذا. هو صار هذا بقول يا بابا، بقول نعم، بقول يا بابا أنا يمكن ما ألجعش نسيت أديك حق الجواز جد الجواز، بقول يا بابا إيش بتقول؟ قال لا لا يا بابا لا يا بابا قصدي يعني عشان يمكن ما تشوفنيش وعشان تبدا تطلع صوتيات بدري، فأعطاني حق الجواز. يوديت بلال طلع والحمد لله رب العالمين جانا شهيد. حنانه كانت مميزة عن الشيخ، مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال، مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد، من طفولته بلال التحق مع الإخوان بالجهاد الإسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني معرفنا طبعا وين راح بلال، فجأنا انه جانا تلفون قالوا هاي بلال، هاي بلال بالسجن بالشرقي، غير هيك كيف كيف اللي صار او ايش اللي صار معه صدقني يا اخي ما بنعرف، اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. صرفين محتاجة لدمائنا، محتاجة لشهدائنا، محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج كمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد بإذن الله، للجهاد في سبيل الله، وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر وأخلي كمان أولادي أولاد أولادي إن شاء الله يكملوا مسيرة بلاد. حط النصر، حط النصر، حط النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى أن نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا، هنيئا لك الشهادة يا بلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيان.